الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام أيها الأخوة في مسألة جديدة من مسائل المقصد الأول اللي هي المسألة 37. في هذه المسألة احنا اعتبارا من اليوم ستتغير اللغة التي واللهجة التي كنا نتحدث فيها في المسائل 36 السابقة. كنا نتحدث عن أحوال الموجود، وقلت مرة أتحدث عن أحوال الموجود من حيث هو موجود يعني بشكل عام، ولا أتحدث عن موجود بعينه موجود خاص، ومرة أتحدث عن موجود خاص. الحديث عن الموجود الخاص سيأتي في المقاصد الأربعة الأخيرة عندما نتحدث عن وجود الله عز وجل. أما هنا في المقصدين الأول والثاني فالحديث حديث عام. المقصد الأول عنونا بهذا العنوان أن البحث فيه عن أحوال الموجود، ويا موجود الموجود المطلق، يعني لا أقصد موجودا بعينه. المصنف طوال المسائل 36 السابقة لم يكن واردة ولا واردة تتعلق بالموجود إلا وحاول ذكرها. لهذا إذا يشوفون الأخوة اتحدثنا عن تقسيمات الموجود، عن ما يعرض على الموجود، عن أحوال الموجود، عن الحالات الثلاثة الوجوب الإمكان الامتناع. كل الكلام السابق كان يدور في فلك الموجود. المصنف لكي لا يترك شيئا من أبحاث الموجود إلا وذكر، لكي تكون معرفتنا بالموجود معرفة تفصيلية، ومن بعد أن الأشياء تعرف بأضدادها، اعتبارا من اليوم سيتحدث عن المعدوم عن العدد، مع أننا نعلم جيدا أننا لا غرض لنا مع العدم، إنما سنتحدث بالتفصيل عن العدم حتى من خلال حديثنا عن العدم نزداد معرفة هذين بمن بالوجود. فاعتبارا من هذه المباحثة ومن هذه المسألة سيكون الحديث عن العدم حتى من خلاله تبرز لنا وتظهر بعد أبحاث الوجود. إذا يذكرون للأخوة قلت كما أنه هذا ذكرنا في مباحثة الأمس، كما أن الوجود وجودان، وجود عام وجود خاص، كذلك العدم عدمان، عدم خاص وعدم عام أو مطلق. وقلت أن الوجود الخاص يقابله ماذا؟ العدم الخاص، وأن الوجود المطلق أو العام يقابله العدم المطلق أو العام. اليوم المصنف سيتحدث عن بعض خصوصيات العدم المطلق حتى من خلالها قلت تتضح لي فكرة العدم المطلق الوجود المطلق. شوف اخوان، لا شك ولا ريب ولا شبهة، وهذا كررناه اكثر من مرة، ان العدم الخاص له حظ من الوجود. شنو امثلة العدم الخاص؟ عدم الكتاب وعدم الجدار وعدم زين. هذه الأمثلة الثلاثة أمثلة للعدم الخاص، وفي هذه الأمثلة الثلاثة العدم له حظ من الوجود. منين اكتسب هذه الحظية من الوجود؟ باعتبار ما أضيف إليه هذا العدم الخاص. أما العدم المطلق فهل له حظ من الوجود كمال العدم الخاص، أم أن العدم المطلق ليس له حظ من الوجود؟ في أبحاث سابقة نحن أجبنا عن هذا التساؤل في الجملة، كنا نقول أن العدم المطلق يتصور في الذهن، وإذا تصور في الذهن فهو موجود في الذهن، إذن العدم المطلق له حظ من الوجود. اليوم نريد نستدل على أن العدم المطلق له حظ من الوجود. أقول في بيان هذه المسألة، شوف أخوان، نحن نحكم على العدم المطلق بأحكام كثيرة. نقول مثلا أن العدم المطلق يقابل الوجود المطلق، هذا حكم، ليس كذلك؟ أحكم على العدم المطلق بأن العدم المطلق مغاير للعدم الخاص. أحكم على العدم المطلق بأنه عدم أضيف إلى الإطلاق. فهذه القضايا الثلاثة كان العدم المطلق فيها ماذا؟ موضوعا، وقد حكمنا عليه بحكم من الأحكام. في القضية الأولى حكمنا عليه بالمقابلة للوجود المطلق، في القضية الثانية حكمنا على العدم المطلق بمغايرة العدم الخاص، في القضية الثالثة حكمنا على العدم المطلق بأنه عدم أضيف إلى الإطلاق. إذن في هذه القضايا الثلاثة كان العدم المطلق موضوعا، وقد حكم عليه بإحدى الأحكام الثلاثة. والأخوة يعلمون جيدا أن الحكم تصديق، وأن التصديق فرع ماذا؟ التصور. أنا لكي أحكم على العدم المطلق بالأحكام المتعددة المختلفة ينبغي أن أتصوره، فإذا تصورته يعني صار ثابتا، صار موجودا في الذهن. إذن الحكم على العدم المطلق في هذه الأمثلة الثلاثة يكشف عن تصوره وعن وجوده في الذهن، هذا واحد. وكذلك يا أخوان، عندما أحكم باستحالة اجتماع النقيضين أقول الوجود والعدم نقيضان، والنقيضان يستحيل ماذا؟ اجتماعهما. الحكم بأن الوجود والعدم نقيضان وأن النقيضين يستحيل اجتماعهما، فهذا حكم، والحكم يستدعي تصور طرفيه الوجود والعدم، كما أن الوجود متصور حاضر في الذهن. إذن العدم، ويا عدم الكلام هنا، العدم المطلق كذلك العدم المطلق متصور حاضر في الذهن. إذن الذهن بما أودع من قوة خلابة يمكن أن يتصور طرفا الحكم بالاستحالة، فيتصور الوجود المطلق ويتصور العدم المطلق، وإذا تصورهما جاز أن يحكم باستحالة ماذا؟ اجتماع. هذا واضح إن شاء الله، هذا واضح. أقول المصنف ها هنا عندما فتح باب استحالة اجتماع النقيضين أو عدم استحالة اجتماع النقيضين سيذكر حالات ثلاثة. في حالتين من هذه الحالات الثلاثة سنحكم باستحالة الاجتماع، وفي حالة ثالثة سنحكم بإمكان الاجتماع. فما هي الحالات الثلاثة؟ هذا كل ما في المطلب الأول، ما هي الحالات الثلاثة التي يشير إليها المصنف والشارع، وما هو حكم كل واحد من هذه الحالات الثلاثة؟ يقول المصنف وكذلك الشارع أننا مرة نتحدث عن النقيضين في الخارج، ومرة نتحدث عن صورة النقيضين في الذهن، بحيث تكون تلك الصورة حاكية عما في الخارج، هي حالة ثانية. ومرة ثالثة أتصور النقيضين من دون أن أجعل هاتين الصورتين حاكيتين عن الخارج. إذن هناك حالات ثلاثة، مرة أتحدث عن وجود وعدم خارجيين، ومرة أتحدث عن صورتين للوجود والعدم وين في الذهن، لكنني جعلت من هذه الصورة حافية وكاشفة عن الخارج. يعني في الحالة الثانية أنا لم أقطع الصورة عن الخارج، بل جعلت صورة الوجود حافية عن الخارج، وجعلت صورة العدم حافية عن الخارج. هذه الحالة الثانية. في الحالة الثالثة هم أيضا أستحضر صورتين، صورة للوجود وصورة للعدم، لكنني أقطع هاتين الصورتين عن الشيخ نعيم عن الخارج. لاحظت الفارق بين الحالتين الثانية والثالثة؟ ترى في الحالتين الثانية والثالثة أنا أتحدث عن صورة الوجود وعن صورة العدم. ومن نقول صورة الوجود وصورة العدم يعني وين في الذهن أو في الخارج؟ في الذهن. أتحدث عن صورة الوجود في الذهن وأتحدث عن صورة العدم في الذهن، لكن أجعل هاتين الصورتين ماذا؟ حاكيتين كاشفتين عن الخارج. في الحالة الثالثة هم أتحدث عن صورتين، صورة الوجود وصورة العدم، لكن ما فرق هذه الحالة عن الحالة السابقة؟ في الحالة الثالثة أنا لا أجعل الصورتين حاكيتين عن الخارج، بل أجعلهما صورتين ذهنيتين محضتين، ومرادي من الصورتين الذهنيتين الصرفتين المحضيتين أي أنها لا تكون فيها جنبة جنبة الكشف والحكاية عن الخارج. هذه حالة ثالثة. وأضيف إلى هذه الحالات الثلاث حالة رابعة، فأقول في الحالة الرابعة أنا أستحضر صورة واحدة، أستحضر صورة واحدة وأحكم على هذه الصورة. ترى فوارق دقيقة بين الحالات، لعله بين الحالة الأولى والحالات الثلاثة الأخيرة الفارق واضح مو؟ لأن عالم الصورة الأولى الخارج بينما عالم الحالات الثلاثة الأخيرة ماذا؟ الذهن. خلينا أكمل الحالة الرابعة وبعدها أقف على فارق المفرق بين الحالات الأربعة، ثم أتحدث عن حكمي كل حالة من هذه الحالات الأربعة. في الحالة الرابعة أنا لا أستحضر صورتين، وإنما أستحضر صورة واحدة وأحكم على هذه الصورة واحدة بحكمين متنازيين. أحكم على هذه الصورة الواحدة بأنها ثابتة وليست ثابتة، فصارت الحالات أربعة. إكراما للأخوة المتأخرين، الساده عادة هم يتأخرون دائما، وإن كانوا إن شاء الله متقدمين في ركب الآخرة. أتحدث عن حالات أربعة وأريد أن أعطي
حكما لكل واحدة من هذه الحالات الأربعة. الأخوة يساعدوني في التكرار. الحالة الأولى أتحدث عن النقيضين وين؟ في الخارج، عن الوجود المطلق وعن العدم المطلق. واحد، وراح يشوفون الأخوة أننا سنرجع هذه الصورة الأولى إلى الصورة الثانية. الحالة الثانية أتحدث عن صورتين، جواب أي ذهنيتين، لكن صورتين ذهنيتين حاشيتين عن الخارج. الحالة الثالثة هم أتحدث عن صورتين ذهنيتين لكن لا علاقة لهما بالخارج. الحالة الرابعة والأخيرة، في الحالة الرابعة والأخيرة أنا لا أحضر صورتين كما فعلت في الحالتين الثانية والثالثة، وإنما أحضر صورة واحدة، وهذه الصورة الواحدة أحكم عليها بحكمين متنافيين، كان أحكم على هذه الصورة بأنها ثابتة وليست ثابتة. واضح إن شاء الله؟
هذا الجامع
أثير؟
الصورة الرابعة الجامع؟
لا 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 ليس الجامع، فارق بينها. حسنا سنقف على الفارق. هذه الحالات الأربعة ما هي حكمها من جهة استحالة أو عدم استحالة الاجتماع؟ أقول أما الحالة الأولى يا هي في الخارج، هل يمكن أن يجتمع النقيضان في الخارج؟ الجواب لا يمكن أن يجتمع النقيضان في الخارج. العقل يحكم باستحالة الاجتماع كما يحكم باستحالة الاتفاق. الحالة الأولى التي لا شك ولا ريب فيها. الحالة الثانية، كيف تحصل الحالة الثانية؟ في الحالة الثانية أنا أتحدث عن صورتين، الصورة الأولى كيف أنتجها والصورة الثانية كيف أنتجها. أعطوني أسمعكم. الذهن، لهذا وصفت الحالة الثانية بالحاكوية والكاشفية. الذهن يطلع على الخارج فتنطلع في ذهنه صورة زيد. هاش نكتب عليه صورة رقم واحد، وهذه الصورة رقم واحد حكت لنا عن زيد الخارج. صورة رقم اثنين، الصورة الثانية أيضا يطلع فيها الذهن على الخارج فينتجع من الخارج صورة عدم زيد. فالذهن نظر إلى الخارج وأخذ صورتين للخارج، الصورة الأولى صورة زيد الخارجي، والصورة الثانية ماذا؟ صورة عدم زيد. فصارت هناك صورتان، الصورة الأولى صورة زيد والصورة الثانية عدم زيد. هاتان الصورتان يا أخوان ما دامتا متصورتين في الذهن، إذن هم زيد موجود في الذهن وهم عدم زيد موجود في الذهن. لكن لأنني أردت من هاتين الصورتين ماذا؟ الحكاية عن الخارج، فسيحكم العقل هاهنا أيضا باستحالة الاجتماع، لا لأن هذه الصورة يستحيل أن تجتمع مع هذه الصورة بما هما صورتان. لا، سيلاحظ الأخوة في الحالة الثالثة هذه الصورة مع هذه الصورة بما هما صورتان يمكن ماذا؟ أن يجتمع. إنما نشأت استحالة الاجتماع من؟ من أنني جعلت الصورة الأولى مد نظرها إلى الخارج وجعلت الصورة الثانية مد نظرها إلى الخارج. وبما أن الخارج يمنع من الاجتماع كذلك في الصورتين الحاديتين عنه عن الخارج أيضا سيمتنع الاجتماع. إذن سواء نظرنا إلى الخارج مباشرة أو أحضرنا في الذهن صورة الخارج بحيث لم ننزع تلك الصورة عن الخارج فسنحكم في هاتين الحالتين باستحالة ماذا؟ واضح إن شاء الله. أما الحالة الثالثة، في الحالة الثالثة يا أخوان أيضا أنا أحضر في ذهني صورتين، صورة زيد وصورة لا زيد أو عدم زيد، لكن ما فرق هذه الصورة عن الصورة السابقة عن الحالة السابقة؟ في الحالة السابقة أنا لم أقطع النظر عن الخارج، أما ها هنا فأنا أقطع النظر عن الخارج فتبقى الصورة الأولى صورة زيد صورة ذهنية محضة متجردة عن الخارج، وتبقى الصورة الذهنية الثانية صورة عدم زيد صورة ذهنية محضة متجردة عن الخارج. وفي الذهن جاوبون أخوان اجتمعت هاتان الصورتان أو لم تجتمع؟ جواب ها، هاتان الصورتان اجتمعتا في ظرف واحد اللي هو ظرف الذهن. إذن ها هنا في مثل هذه الصورة عندما قطعنا النظر عن الخارج يمكن للعقل أن يحكم باستحالة أو بعدم استحالة الاجتماع. إذن إنما نقع في محذور الاستحالة في إحدى حالتين، إما أن يكون حكمنا حكما خارجيا أو يكون حكمنا حكما ذهنيا متصلا. في هاتين الحالتين نعم سنحكم بالاستحالة، أما إذا كان حكمنا حكما ذهنيا محضا مقطوعا عن الخارج فلا حجازة ولا مشكلة ولا استحالة في أن تجتمع الصورتان صورة الوجود وصورة العدم في مظروف أو في ظرف واحد اللي هو واضح إن شاء الله. أما الحالة الرابعة والأخيرة، في الحالة الرابعة الفرق بين هذه الحالة وبين الحالتين السابقتين أننا في الحالتين السابقتين لم نحضر صورة واحدة وإنما أحضرنا صورتين. ها هنا في الحالة الرابعة سأحضر ماذا؟ صورة واحدة، وهذه الصورة الواحدة كصورة زيد. هذه الصورة الواحدة أحكم عليها بأنها ثابتة وبأنها غير ثابتة، فصورة زيد في الذهن محكومة بحكمين الثبوت وعدم الثبوت. وهذا أيضا سيقودني، أريد جواب ابن العقل، وهذا أيضا سيقودني إلى ماذا؟ إلى الاستحالة. لكن الاستحالة ها هنا لم تنشأ من الخارج ولم تنشأ من الذهن المتصل بالخارج، إنما نشأت لأنني نظرت إلى صورة واحدة وحكمت على هذه الصورة الواحدة بحكمين متنافيين إيجابي وسلبي، حكمت عليها هذه الصورة بأنها ثابتة وبأنها ماذا؟ ليست ثابتة. طبعا بشرط أن تتحد الجهة، وهذا ما سيتضح إن شاء الله في المطلب البعدي. ممكن للشيء أن يكون لا ثابتا باعتبار ولا ثابتا باعتبار آخر، ويمكن للشيء كما سيتضح أن يكون قسما من شيء باعتبار وقسيما له باعتبار. واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. هذه الصور الأربعة، في ثلاثة من هذه الصور الأربعة حكمنا جواب ابن الشيخ نعيم، حكمنا باستحالة الاجتماع نعم في خصوص الصورة الثالثة، حكمنا بإمكان الاجتماع. إن شاء الله هذا واضح، إن شاء الله هذا واضح أخوان، واضح. أطبق عبارة تبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 37 في تصور العدم. قال وللعقل أن يحتضر.
وقلت هذا البحث هاونا ليس بحثا أصيلا، إنما هو بحث عارض لأجل أن نقف على جميع جوانب الوجود. بل
وللعقل أن يحتضر النقيضين ويحكم بينهما بالتناقض ولا استحالة فيه.
ها ولا استحالة أقول، لأن العقل عندما يحكم الاستحالة حكم أخوان مو، ولكي تحكم على شيء ينبغي ماذا؟ حكم تصديق، والتصديق فرع التصور، والتصور شنو معنى؟ أن تحضر صورة النقيضين وين؟ في الذهنين. بل
أقول العقل يحكم بالمناقضة بين السلب والإيجاب، فلا بد وأن يعتبرهما معا، لأن التناقض من قبيل النسب والإضافات.
شنو هذا؟ فلا بد أن يعتبرهما معا. شنو لا بد أن يعتبرهما معا؟ يعني لكي نحكم بالتناقض والاستحالة يجب أن نعتبرهما معا، أي أن يكون ظرفهما واحد. قال فالتناقض
قبيل النسب والإضافات.
ليش؟ شنو المراد بالنسب والإضافات؟ واحد. ولماذا قال المصنف أن التناقض من قبيل النسب والإضافات، ولم يقل أن التناقض من النسب والإضافات؟ واضح أنه ما قال التناقض من النسب والإضافات، وإنما قال من قبيل النسب والإضافات. واضح. مرة أقول زيد أسد، ومرة أقول زيد كلب أسد، مرة أقول أنت متدين، ومرة أقول أنت على قبيل المتدين. شنو الفرق بين أولا ما المراد من النسب والإضافات؟
نعم.
ثم لماذا لم يجعل التناقض من النسب والإضافات، بل قال هو من قبيل النسب والإضافات؟ أريد جواب، جواب لا أقل على الأول. الأول زين المفروض
حكم على الشيخ
بلي، يعني بعد أحسن بعد شوف أخوان أنا إذا نظرت إلى العلاقة بين السيدين أو بين السادة الثلاث سيد طاهر وسيد جاسم وسيد حبيب، أقول هناك نسبة وارتباط بين السادة الأجلاء الثلاثة، ليس كذلك؟ تربطهم الإنسانية والهاشمية والحوزوية و و و و و كذلك عندما أتحدث بين الحرارة والنار أقول بينهما ملازم مو، فإن الحرارة لازم للنار، وعندما أتحدث بين عن الزوجية والأربعة وعن الثلاثة والفردية وعن طلوع الشمس ووجود النهار هناك وعن الأثر والمؤثر وعن الفوقية تحديد جميع هذه الأمثلة بين طرفيها هناك ارتباط، هناك ماذا؟ اتصال. فأقول بينهما نسبة أو أقول بينهما إضافة. إذن النسب والإضافات إنما تكون بين شيئين، بينهما اتصال، بينهما ارتباط، حتى يصبح جواب السؤال الثاني، بينهما تناسب. فإذا كان الأمر كذلك فلما عبر عن العلاقة بين النقيضين؟ ترى نعد نقيضين، نقيض الأول والنقيض الثاني، لما عبر عن العلاقة بينهما أنها من قبيل النسب والإضافات ولم يقل أنها من قبيل أنها من النسب والإضافة؟ إخوان، عندما أتحدث عن العلاقة بين الأثر والمؤثر ماذا أقول؟ هي من قبيل النسب والإضافات أم أقول هي نسبة وإضافة؟ جواب، هي ماذا؟ نسبة وإضافة. عندما أتحدث عن الطلوع للشمس وعن الوجود للنهار ماذا أقول؟ هي من قبيل النسبة والإضافة. لو أقول هي نسبة وإضافة، هي نسبة وإضافة. عندما أتحدث عن الفوقية والتحتية، عن الزوجية والأربعة، في جميع هذه الأمثلة أجد ارتباطا واتصالا بين الطرفين، لهذا أقول أن بين هذين الطرفين نسبة، أن بينهما ماذا؟ إضافة. أقول هذا الذي وجدته بين طلوع الشمس وبين وجود النهار، بين الأثر وبين المؤثر، هل أجده كذلك بين النقيضين أم لا؟ ولماذا؟
لا.
الجواب لا، بين النقيضين لا يوجد اتصال، بل بينهما كمال تنافر، ولأجل تنافرهما قلنا أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن بين النقيضين غاية التنافر والتباعد. خوف لقال أن يقول إذا كان بينهما غاية التنافر والتباعد فلما قال من قبيل النسب والإضافات؟ المفروض ليست بينهما نسبة أو إضافة، وليس من قبيل النسب والإضافة. يقولون لا، لأنك عندما تتصور أحد النقيضين تتصور الآخر. ترى هذا الكلام ينجر حتى على الضدين. عندما أتصور الليل أتصور ماذا؟ النهار. عندما أتصور البياض أتصور ماذا؟ السواد. إذن فهذان النقيضان وإن كان بينهما غاية التنافر والتباعد والنسبة والإضافة إنما تكون بين شيئين متصلين، إلا أننا جعلنا للنقيضين، جعلنا النقيضين من قبيل النسبة والإضافة، لأن إحضار أحدهما يستدعي
لأن التناقض من قبيل النسب والإضافات لا يمكن تصوره إلا بعد تصور معروضين.
إلا بعد تصور معروضين، شنو معروضين؟ يعني الوجود والعدم. عندما أقول يستحيل اجتماع الوجود والعدم، إخوان ترى يستحيل، هذا حكم، والحكم علينا ننصر على الوجود وعلى العدم، فلا بد من أن أتصور هذين الطرفين.
فيكون متصورا للسلب والإيجاب معا،
فيكون رفاعي، يكون اسم، يكون فيكون الذهن متصورا للسلب والإيجاب معا. بل
ولا استحالة في اجتماعهما في الذهن دفعة،
ولا استحالة في اجتماع ما في الذهن دفعة. هاي إشارة إلى أي صورة من الصور الأربعة؟ إلى الصورة الثالثة.
لأن التناقض ليس بالقياس إلى الذهن، بل بالقياس إلى الذهن، بل بالقياس إلى ما في نفس الأمر.
ها، فإن التناقض واستحالة الاجتماع لا يكون بالقياس إلى الذهن، بل بالقياس إلى نفس الأمر. هاي إشارة إلى أي صورة؟ إلى الصورة الأولى. بل
فيتصور صورة ما
فيتصور الذهن صورة ما بل
ويحكم عليها بأنه ليس لها في الخارج ما يطابقها.
هاي حالة عدم زيد مثلا بل.
ثم يتصور صورة أخرى
بل.
ويحكم عليها بأن لها في الخارج ما يطابقها.
هاي صورة زيد، صورة يتصور صورتين، صورة زيد وصورة عدم زيد بل.
ثم يحكم على إحداهما بمقابلة الأخرى.
ثم يحكم على إحداهما، يعني مثلا على صورة عدم زيد إنها مقابلة لصورة زيد بل.
نعم. لا من حيث إنهما حاضرتان في العقل
بل.
بل من حيث إن إحداهما استندت إلى الخارج دون الأخرى.
شنو هاي؟ هاي هاي شنو إشارة؟ هاي إشارة للصورة الثانية، يعني العقل ها هنا يحكم باستحالة الاجتماع لا بالنظر إلى الصورتين بما هما صورتان، بل بالنظر إلى الصورتين الحافيتين عن الخارج اللي هي الصورة الثانية بل.
فقد يتصور الذهن صورة ما.
إذا لحد الآن أخوان معذرة، لحد الآن انتزعنا الصورة الثالثة، ثم انتزعنا الصورة الأولى، ثم انتزعنا الصورة الثانية، بقيت الصورة الرابعة بل.
وقد يتصور الذهن صورة ما ويتصور
ثم يتصور صورتين وصورة واحدة. نعم صورة واحدة. وقد يتصور الذهن صورة ما بل.
ويتصور سلبها.
شنو يتصور؟ هذا وقد يتصور الذهن صورة ما فيحكم بثبوتها ويحكم بسلبها، أي بعدم ثبوتها، وهذه إشارة إلى الصورة الرابعة بل.
لأنه مميز على ما تقدم. لأنه مميز على ما تقدم.
هاي كأنه مميز، لو كأنه مميز لأنه
محرك عند الشيخ
لأنه
مميز.
مميز شوف أخوان، هاي ممكن أنا أقرأها بقراءة.
نعم.
إما أقول لأنه مميز إشارة إلى مسألة سأتي لو غداً لو بعد غداً.
نعم.
أن هناك تمايزاً بين العدم وبين الوجود، فمميز اسم مفعول يعني العدم يمتاز عن الوجود. لو أقرأها بقراءة العلام لأنه
مميز
بالكسر، هاي لأنه بعد تعود علينا. شوف لأنه مميز، لأن العدم مميز أي يمتاز عن الوجود، لأنه مميز بالكسر، لأن الذهن مميز. شنو مميز؟ يعني يميز الوجود عن العدم بل.
ويحكم على الصورتين بالتناقض لا باعتبار حضورهما في الذهن بل بالاعتبار الذي ذكرناه.
لا بالاعتبار الذي ذكرناه. ها صورة واحدة يحكم عليها بأنها ثابتة وبأنها غير ثابتة. ده عدنا بين ساعة العشر تلباقة الخبران المتعارضة
إلا ربع شيخنا
إلا ربع شيخنا الكلام أيها الأخوة مع مطلب الجد أيضا يتعلق بالإعدام 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 يا رب بالإعدام يا رب يوم الله
عدم العشرة.
أنا متأكد أن بعض الأخوة من يطلعون تحديدا الشيخ والشيخ، أو أقول الشيخ والشيخ الشيخ والشيخ اللي يطلعون يقولون شاورنا بالبهار. الكلام يا أخوان مع مطلب جديد. في هذا المطلب الجديد سنطلع على القدرات الخارقة للذهن. سأتحدث عن مطالب أربعة. أنا سأذكر المطلب الأول حتى أذكر، لأن في المطالب الثلاثة الأخرى أخرى. لا زال يتحدث عن عدم خصوصيات العدم، ولا زال المصنف والشارح يصفان لنا القدرات الخلابة للذهن. يقول الذهن بيده عدم مطلق، وهذا العدم المطلق الذي بيده، جاوبون اخوان، بيد الذهن يمكن ان يصيب به اي احد، يمكن للذهن ان يضيف العدم، هاجاوبون اخوان، العدم المطلق لاي شيء، يمكن ان يضيف العدم المطلق الى الجدار، بعد من اضافه الى الجدار بعد ما نسميه عدم مطلق راح يصير عدم الجدار اللي نسميه العدم الخاص، ويمكن ان يضيفه الى الملائكه، ويمكن ان يضيفه الى الانبياء، ويمكن ان يضيفه الى الابارزه، ويمكن ان يضيفه الى الجمادات، ويمكن ان يضيفه الى الحيوانات، بل هذا الليبي اللي يوصل، بل اكثر من هذا، سامعين على نفسي يا جنب، بل أكثر من هذا، الذهن يمكن أن يضيف العدم إلى نفسه، فيحكم الذهن بعدم الذهن. هاي عيدها وأسأل سؤال وأخذ، قلت أن الذهن أودع قوة خارقة خلابة يستطيع من خلالها أن يضيف العدم إلى أي شيء، فيضيفه إلى كذا وكذا وكذا، بل أكثر من هذا، يستطيع إذا خلص العالم كله يستطيع أن يضيف العدم إلى نفسه، فيحكم الذهن بعدم نفسه، أي بعدم سيدنا الذهن. واضح إن شاء الله؟ السؤال خوف، الذهن عندما يحكم بعدم الذهن، أليس هذا جمعا للنقيضين؟ الذهن الموجود يحكم على نفسه بعدم نفسه، فيكون الذهن موجودا ومعدوما، أليس في هذا جمع للنقيضين؟ الذهن الموجود يحكم على نفسه بأنه غير موجود، بأنه معدوم.
نعم.
أريد جوابها عن هذا وقت.
بل تناقض في الذهن.
تناقض. بعد سيدي. وأقول الكلام واضح. أقول هذا شايفين إيش واحد مستجير بالله. وهذا ممكن أن تجده حتى في الأوساط العلمية.
نعم.
واحد مستجير بالله لديه لسان بديع بحيث لا يستمره أحد، يبدأ بالمراجع، قصه المراجع، يتحول إلى المذهب، هم خلص المذهب، توقعوا في الأيام القابلة هو يضم ماذا؟ نفسه. هذا الذهن يقول هم عنده كذلك، الذهن لديه قدرة وقابلية أن يضيف العدم إلى كل شيء، بل أكثر من هذا يمكن أن يضيف العدم إلى نفسه، فيحكم بعدم نفسه. سؤال، ألا يلزم من هذا اجتماع النقيضين؟ الجواب
واضح،
جاوبوني شيخنا شيخ محمد حتى أختم.
لا يلزم،
لا يلزم ليه؟
في الوقت الذي هو يتصور أنه غير موجود، لا يتصور أنه موجود.
سيدنا والله كلامه سأزبع بشوية طول بلشة. شوف اخوان، احنا اذا يذكرون الاخوة بوحدات التناقض الثمانية او التسعة من النصارى، احنا وحدة من وحدات التناقض، كي نحكم بالتناقض ينبغي ان يكون ظرف المتناقضين ماذا؟ ان يكون ظرف المتناقضين واحد. ها هنا الذهن الموجود هو الذهن الخارجي، والذهن المعدوم هو الذهن الافتراضي. ايش قلت؟ يفترض عدم نفسه. اذن احد الذهنين الموجود من الذهنين هو الذهن الخارجي، والمعدوم من الذهنين هو الذهن الافتراضي، و بين الذهن المعدوم افتراضا وبين الذهن الموجود واقعا وحقيقة يقع التناقض أم لا يقع؟
لا يقع.
إنما يقع التناقض بين الذهن الموجود واقعا وبين الذهن المعدوم واقعا. وهل مثل هذا الأمر موجود أم ليس بموجود؟ إن شاء الله هذا واضح. هذه الخصوصية الأولى، بقيت خصوصيات ثلاثة، وهذه من الخصوصية الأولى أمر عليها سريعا وأتحدث في مطلب آخر إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته طيبين.